بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله في طاعته فينصرون دينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أريد أن أتكلم معكم اليوم عن أمر مهم، وهو الكلمة الطيبة، هذه الكلمة بعنوان الكلمة الطيبة. عندما أقول لكم الكلمة الطيبة، أنا لا أقصد بها الكلام الحلو الذي من الأصل أن نعيشه بيننا وبين بعضنا البعض، حتى مع غير المسلمين، من باب قول الله: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس، كل الناس، لأن هذا الدين هو الذي أمرنا بالتعامل مع الجميع بالتي هي أحسن. ومع المسلمين أيضا من باب أولى أن يكون الكلام الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل ذلك، وجعل الأجر والمثوبة في الكلمة الطيبة، قال: الكلمة الطيبة صدقة، وأيضا تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا كله طيب. وجعلت الجنة لمن ألان الكلام، كل هين لين سهل، أو جعلت الجنة لمن ألان الكلام، ممكن شوي، لمن ألان الكلام، هذا كله كلام طيب، وهو من ديننا الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة الطيبة التي أقصدها والتي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وبينها لعباده في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. والكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وهنا شبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة أو كلمة التوحيد بالنخلة التي تثمر، وكل ما في النخلة مفيد من الساق والأوراق له الجريد ومنها الخوص، والثمار اللي هو البلح والرطب أو التمر والرطب، وكل هذه الأمور، كل ما في النخلة مفيد، حتى من الساق إلى الأوراق إلى الثمار إلى النوى، كلها مفيدة. إذن كل من جاء بكلمة التوحيد يعلم شروطها وأركانها ونواقضها ويعمل بها، فإنه لا يثمر إلا خيرا، ولا يخرج منه إلا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا الطيب ولا يخرج إلا الطيب. المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا الطيب ولا يخرج إلا الطيب. لذلك لو عرفنا والله كلمة التوحيد وتعلمناها وعرفنا معناها وشروطها وأركانها ونواقضها والعمل بها، والله لتغيرت أحوالنا كلها. وكان العلم بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها سبب في تفريج كل كربات الدنيا، بل وكربات الآخرة، لأنه من جاء بلا إله إلا الله كانت هي السبب الأعظم في دخول الجنة، أو هي السبب كله في دخول الجنة لأجل هذه الكلمة العظيمة. خلق الله لأجلها السماوات والأرض وقال لها ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وخلق لأجلها المخلوقات الإنس والجن، ولأجلها قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك خلق الله لأجلها السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصب الله لها سوق الجنة وسوق النار، ولأجلها كان الثواب والعقاب، ولأجلها أسست الملة، ولأجل هذه الكلمة العظيمة جردت سيوف الجهاد. وهذه الكلمة العظيمة هي حق الله على العباد، بل هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. وعنها سيسأل الأولون والآخرون. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله لا تذول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وهذه المسألة الأولى، والجواب عليها بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، معرفة وإقرارا وعملا. وجواب الثانية وماذا أجبتم المرسلين هي بتحقيق محمد رسول الله معرفة وانقيادا وطاعة. يبقى الأولى معرفة، إذن الأولى والثانية يشتركوا في المعرفة، والأولى بعد المعرفة إقرار وعمل، والثانية بعد المعرفة انقياد وطاعة. ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالمتأمل في الأولى يجدها لا إله إلا الله. ماذا كنتم تعبدون؟ نتعبد الله عز وجل بوحدانيته. وماذا أجبتم المرسلين؟ وهي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالأولى هي كلمة التوحيد، والثانية هي كلمة الاتباع. الأولى هي كلمة التوحيد، والثانية هي كلمة الاتباع. فالأولى تعريفها تعريف لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، ولا بد أن نقول بحق، لأن هناك معبودات أخرى تعبد من دون الله. فلو قلنا لا معبود إلا الله معناها هناك معبودات تستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نقول لا معبود بحق، إذن ليس هناك معبود يستحق أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الأولى لا معبود بحق إلا الله، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله. وأجملها ربنا في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان ثمرة هذا الاقتداء أن يحبه الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك هذه الآية لكل من ادعى محبة رسول الله، فهذه الآية آية الاختبار أو آية الامتحان، أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه واتباع سنته، لا بالمديح ولا الابتهالات ولا التواشيح ولا بالموالد ولا بالاحتفالات ولا الأعياد التي نسمع عنها. هذا كله دين الله عز وجل بريء منه ويبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يشرعه ولم يأمر به. فكل الأعياد للأسف غير عيد الأضحى وعيد الفطر، والجمعة لنا عيد والناس لنا فيه تبع، غير ذلك لا يوجد لنا عيد. فعار علينا أننا ننتقل في كل فترة من عيد إلى عيد، وللأسف يستقبله المسلمون استقبال عجيب. ننتهي من عيد الأم، يدخل علينا عيد الأم، يدخل علينا عيد اللي بعد شم النسيم، لا عيد مش عارف كذا، لا عيد كذا. هذه كلها أعياد باطلة، لا ينبغي لمسلم أن يحتفل بها ولا يهتم بها أصلا. لذلك أيها الإخوة، هذا يتطلب منا معرفة كلمة التوحيد، أو ما هي الكلمة الطيبة. وقلت لكم في أول المحاضرة الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. لذلك جاء بعدها في كتاب الله عز وجل يخبرنا أن النقيض لكلمة التوحيد كلمة الشرك الذي لا يحبه الله ولا رسوله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. يبحنا عندنا الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله والله يحبها ورسوله، وكلمة الشرك يبغضها الله ورسوله. لذلك شبهها الله في القرآن بالشجرة الخبيثة التي إذا وقع فيها الإنسان كان خبيث النفس في الدنيا ويخسر في الآخرة ويدخل النار. لذلك شبهها الله عز وجل لو شبهناها بشجرة الحنظل، شجرة الحنظل شجرة مدادة كشجرة الخيار بالضبط، فإذا قامت الريح قلبتها رأسا على عقب، وكانت ثمرتها ثمرة مرة، ثمرتها ثمرة مرة، وبالتالي هذه الشجرة لا تنفع صاحبها بل تضره. إذن كلمة التوحيد تنفع صاحبها، وكلمة الشرك تضر صاحبها في الدنيا والآخرة. لذلك جاء بعد هاتين الآيتين: يثبت الله الذين آمنوا، أي يثبت الله الذين وحدوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عندما يعيش العبد على لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، يثبته الله عليها في الدنيا. والثبات هنا بتوفيق الله عز وجل، لأن الثبات هنا بيد الله، والقلوب تتقلب ولا يثبتها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تغتر أخي الكريم أختي الكريمة أن ثبتك الله سبحانه وتعالى على التوحيد. الأصل أن الله أخبر ذلك للنبي وقال له: ولولا أن ثبتناك لكدت تركن إليهم قليل شيئا قليلا. ولكن ثبته الله سبحانه وتعالى، فدائما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فمن عاش عليها وثبته الله عليها في الدنيا فعند الاحتضار يوفقه الله إلى لا إله إلا الله، فتكون آخر ما ينطق بها العبد في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يأتي بتوفيق الله كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي يلهمه الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويرزقه هذه الكلمة عند الاحتضار، فتكون من علامات حسن الخاتمة. طيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة هنا عندما يوضع الإنسان في القبر ويشيعه المشيعون، والسنة هنا عندما نضع الإنسان في قبره أن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ونضع على شقه الأيمن ونفك عنه الأربطة، كل هذا الكلام الجميل الذي هو من سنن ديننا. ثم عندما نقفل عليه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له: اللهم ألهمه التثبيت، اللهم ألهمه الإجابة. وسبحان الله، كثير من الناس أو عادات عندما يضع الإنسان في القبر ينصرف عنه مسرعين لأخذ العزاء وغير ذلك، ويتركوه مع إنه في هذا الوقت يراجع رسل ربه. لذلك عندما يوضع الإنسان في القبر يأتيه الملكان، إما أبيضان الوجوه إن كان يعيش على لا إله إلا الله في الدنيا، وأسودان الوجوه إن كان غير ذلك في الدنيا، فيسألانه: من ربك؟ من ربك هنا ويثبت الله الذي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي القبر هنا وفي الآخرة، فيسألانه ثلاثة أسئلة، وهذه ثلاثة فقط إن أجاب عليها كانت السعادة والفرح والهناء له ويفتح له بابا من قبره إلى الجنة، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله يفتح له بابا من قبره إلى النار يأتيه من ريحها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. فأسئلة القبر، وهذه أقولها لكم لجنة اختبار وأسئلة مسربة، الأصل أن نتعلمها، ولكن العجيب مع إنها لجنة مسربة وأسئلة معروفة، وللأسف الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل لا يطلع عليها ولا يعرفها، ويفعل فعل المرجئة، يقولون نقول الحمد لله لا إله إلا الله وخلاص. لو ظل العبد يقول لا إله إلا الله طوال حياته ولم يعمل بها فلا تنفعه، فلا تنفعه. إبليس أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى، وعندما أمره الله بفعل يفعله وهو السجود إلى آدم فعصي، فاستدل العلماء أن من هذا لم تنفع إبليس الإقرار بالربوبية، ولكن لابد معها الإقرار أيضا والعمل بها، الإقرار بالوحدانية، أن العبادات والأوامر والنواهي كلها لله سبحانه وتعالى. قال بذلك الثوري واللالكائي وأحمد وكثير من علماء أهل السنة والجماعة. لذلك في القبر يسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ أسئلة سهلة. أنا لو سألتكم عنها الآن أو أي واحد قيل له من ربك؟ هيقول ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد بن عبد الله. هذه ثلاث أسئلة لا رابعة لها. طبعا للأسف عندنا عادة في مصر، ولا أدري هل هذه منتشرة في بعض دول أخرى ولا لا، ولكن رأيناها في قرى كثيرة، أن يقف رجل على رأس القبر عندما يموت أحد ويقول له: يا عبد الله، اعلم أن نزول القبر حق وأن الملكان حق، ويا ابن أبي، يتكلم مع كلام كثير كذا، يعني هو لو أمي حتى لو متعلم لا يستطيع أن يجيبه، لأن يسأل أسئلة كثيرة. فإذا جاءك الملكان وأجلساك وقال لك: ما ربك؟ وما دينك؟ وما اعتقادك؟ وما نبيك؟ وما الذي مت عليه؟ طبعا دي أسئلة عمال يتكلم فيها فوق. وفقل لهما كذا وكذا وكذا وكذا. حتى أنا عندما سألت الشيخ بن جبرين رحمه الله وأكرمني الباري بالجلوس معه، وقلت له: هل هذا العمل صحيح، أن يقف الإنسان على قبر ميت ويقول له: إذا جاءك الملكان وقال لك كذا وكذا وكذا، هل يصلح هذا وهل هذا حديث صحيح؟ فضحك الشيخ ضحكا كثيرا جدا جدا، وكان معه ما يقارب 50 رجلا، كنا نجلس وكلهم طلبة علم، فوجدت الشيخ يضحك بطريقة غير عادية، حتى قال لي: ما شاء الله أبو بلال، تغشش الميت، حتى الميت تغششه. فقال لي: هذا ليس بصحيح، وهذا ينافي التوكل على الله عز وجل، وإلا لو أي واحد مات هتجلس وواحد يقول له: قل كذا وخلاص، وبإذن لا يعمل ولا نرهق أنفسنا لا في صلاة ولا في سعي ولا في نشر علم ولا في شيء، خلاص كل واحد يموت حنقول له الكلمتين دول يقولهم وانتهى الموضوع. لذلك من يرد الله به خيرا في هذا الوقت يثبته. لذلك يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا أن يموت على لا إله إلا الله، وفي الآخرة أن يوفق للرد على الملكين: من ربك وما دينك وما نبيك؟ عندها إن وفق للإجابة كانت البشرى من الله عز وجل: أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من قبره إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة حتى ينادي ويقول رب أقم الساعة. فرحان بهذه النتيجة. شفت الطالب الناجح أو الطالب المتميز وجاب امتياز، فعايز الكل يعرف هذه النتيجة. أما إن كان غير ذلك فيقول رب لا تقم الساعة، عشان الناس مش تعرف أنه صاغط راسب، فيقول رب لا تقم الساعة، في حين أنه سيفتح له بابا من قبره إلى النار والعياذ بالله، يأتيه من ريحها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. وأيضا هذا الحديث رواه البراء، وهو حديث طويل، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مقبرة ولم يلحد، ثم ذكر هذا الحديث. وهذا فيه أدلة من أو رد على الذين ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوة، أنا أود منكم بإذن الواحد الأحد في الأسبوع القادم بمشيئة الله نفرد، وأتمنى أن يكون كل واحد فيكم معه ورقة وقلم، حتى أنا كنت أتمنى أن أشرح هذا الدرس على سبورة حتى يرسخ الأمر في الأذهان، حتى نتكلم عن الشهادتان، الشهادة الأولى لا إله إلا الله، والشهادة الثانية محمد رسول الله، ونمشي خطوة خطوة، الأولى معنى هذه ومعنى هذه، وأركان هذه وأركان الثانية، ونواقض هذه ونواقضها، وما الذي ينقض هذه والذي ينقض هذه، ومتى تنفع صاحبها ومتى تنفع صاحبها، حتى ترسخ في النفوس ونسعى وراء هذه الكلمة العظيمة، لأننا لو حققناها حققنا الخير كله. لو حققنا لا إله إلا الله محمد رسول الله حققنا الخير كله. لذلك كان أول ركن من أركان الإسلام العظيم وهو الشهادتان. طيب، إذا كان الرسول وضع الشهادتان أولا، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، وهذه الأركان بالترتيب، يعني العز يبني بيت كذا، حيبني الأول الأساس وهو لا إله إلا الله، ثم يرتفع بعبادات وهكذا، فإذا كان الأصل غير منضبط فلا يصلح البنيان. لذلك أقول لكم إن صلحت لا إله إلا الله محمد رسول الله في النفوس وأقررنا بهما والعمل بهما ووقفنا عند شروطهما ونواقضهما ومتى ينفعان صاحبهما، والله لقد حققنا الخير الكثير في هذا الزمان للأسف الذي كثرت فيه الفتن، ويريدون أعداءنا أن يحيدوا بنا عن هذه الشهادة العظيمة. لذلك احرصوا يا رعاكم الله على أن تتعلموا علم العقيدة، علم التوحيد، هو أغلى العلوم على الإطلاق، وهو أعظم العلوم على الإطلاق، بل هو أساس الدين. من جاء بالتوحيد جاء بالخير كله، من جاء بالإسلام والسنة جاء بالخير كله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى: عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لذلك من جاء بالتوحيد غفرت له ذنوبه وكان دخول الجنة عليه هدية من الله سبحانه وتعالى له. لذلك من لم يأتي بالتوحيد أو أخطأ في توحيده ووقع في الشرك فهنا إيمانه فيه نظر. لذلك دخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداء عند الكعبة، فرفعه الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: أبا ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو ذر مرة ثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. أقصد هنا أن من جاء بالتوحيد فالتوحيد يغفر له كل الذنوب إن وقع في ذنب. لذلك من حسنات التوحيد أنه يغفر معه كل الذنوب. لذلك عندما قلت هذا الحديث لا أقصد أن يقع العبد في الزنا أو السرقة أو كبيرة من الكبائر متعمدا، إلا إذا ضعف هذا وضع آخر وتاب، تاب الله عليه. ولكن من جاء بالتوحيد غفر الله له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، اللهم أمين. لذلك بإذن الله عز وجل سيكون عندنا شرح مفصل في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى عن هاتين الشهادتين، شرحا مفصلا حتى تقع في النفوس موقعا جيدا ونستطيع العمل بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا مسلم، لا يدخل الجنة إلا مسلم. وأحذركم من الفتن في هذا الزمان، ولا تنصاعوا إلى ما ينادون به الدين الإبراهيمي وغير ذلك، هذا كله كذب ولا يجوز. فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. بل هذه الكلمة العظيمة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب حتى عند الممات وصاهم بهذه الكلمة. فمن خالف التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ووقع في الشرك وقع في الخسران كله. فالله أسأل أن يجنبنا وإياكم الفتن وأن يجنبنا وإياكم الشرك وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا وعنكم الغلاء والوباء، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يستعملنا وإياكم، وأن يحرسنا وإياكم بعنايته، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الدرس أن ينادى علينا جميعا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كما أسأل الله أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.